بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ المسلم. وفي رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال الشارح: وعن عمار بفتح العين المهملة تشديد الميم، وهو أبو اليقظان عمار بن ياسر. أسلم عمار قديما وعذب في مكة على الإسلام، وهاجر إلى الحبشة. فعمار أصله من اليمن، لكن حالف أبوه ياسر مع بعض قبائل قريش. قال: ثم قديم وعذب في مكة على الإسلام، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وسماه صلى الله عليه وسلم الطيب والمطيب. أذكر هذا، ما أذكر صحة، الله أعلم. قال: ومن المهاجرين الأولين شهد بدرا والمشاهد كلها، وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه وهو ابن 73 سنة، وهو الذي قال له صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية. وبهذا استدل كثير من أهل العلم أن عليا كان على الحق. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي صرت جنبا. وقدمنا أنه يقال أجنب الرجل صار جنبا، ولا يقال أجتنب وإن كثر في لسان الفقهاء. قال: فتمرغت فلم أجد الماء فتمرغت، بفتح المثنى الفوقي والميم والتشديد، وفي لفظ: فتمعقت، ومعناه تقلبت، معنى تقلب في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول، أي تفعل، والقول يطلق على الفعل كقوله. قال: بيدي هكذا، بيديك هكذا، بينه بقوله، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه وجهه. معنى يقال القول الفعل قول. قال: متفق عليه بين الشيخين، واللفظ المسلم. استعمل عمار القياس فرأى أنه لما كان التراب نائبا عن الغسل فلا بد من عمومه للبدن، فأبان له صلى الله عليه وسلم الكيفية التي تجزي، وأراه الصفة المشروعة، وأعلمه أنها التي فرضت عليه، ودل أنه يكفي ضربة واحدة، ويكفي في اليدين مسح الوجه أو المسح الكفين، وأن الآية مجملة بينها صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الكفين، معنى بدون اليد إلى المرفق مثل ما هو عند الشافعية. وأفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب، لأن في الحديث قدم اليدين على الوجه، وفي الآية قدم الوجه على اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالظاهر أنه لا فرق بين هذا وهذا، معنى ما يجب الترتيب، سواء كان قدم الوجه أو قدم الكفين، والسنة أن يقدم الكفين. قال: واللفظ المسلم. استعمل عمار القياس فرأى أنه لما كان التراب نائبا عن الغسل فلا بد من عمومه للبدن، فأبان له صلى الله عليه وسلم الكيفية التي تجزئه، وأراه الصفة المشروعة، معنى هذا معنى إجمالي للحديث، وعلمه أنها التي فرضت عليه، ودل أنه يكفي ضربة واحدة، ويكفي في اليدين مسح الكفين، وأن الآية مجملة بينه بين بينها صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الكفين، وأفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب إلا أنه قد ورد العطف في رواية البخاري الوجه على الكفين بثم، وفي لفظ لأبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. أحيانا يكون هذا التغيير من بعض الرواة، أحيانا التغيير من بعض الرواة، وإلا تجد الحديث واحد فيضع بعضهم ثم في غير موضعها، قد يكون من بعض الرواة ليس من الصحابة. مثلا في حديث مالك بن الحويرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويكبر، كان يكبر ويرفع يديه، هكذا جاء في الصحيحين يكبر ويرفع يديه، وجاء أنه كبر ثم رفع يديه، فمعنى جاء أنه رفع يديه ثم كبر، وجاء كبر ثم رفع يديه، وهي رواية مسلم، كبر ورفع يديه معنى أو ثم رفع يديه معنى جعل رفع اليدين بعد التكبير. وهذه الصفة لم يقل بها أحد من العلماء فيما أعلم والله أعلم، لم يقل أحد أن التكبير يكبر ثم يرفع يديه، وإنما الذي جاء في الأحاديث نفس الحديث هو حديث مالك أنه يكبر مع رفع اليدين أو يكبر قبل رفع اليدين، رفع اليدين قبل التكبير، إما قبله وإما معه، أما بعد التكبير فهذا لم يثبت. وما وجد في هذه الرواية فالظاهر أنه خطأ من بعض الرواة، أنا زاد ثم قال كبر ثم رفع يديه، وهذا ليس صحيحا، والحديث واحد، الحديث واحد، حتى يقال مثلا أن حتى يقال عدم تغليط الثقة، ولهذا بعض أهل العلم كالشيخ الألباني ذكر هذه الصفات ثلاث، ومنها ما بعد التكبير معناه يرفع يديه بعد التكبير، وهذا قلنا ليس صحيحا، وإن كان في صحيح مسلم لأن أصل الحديث صحيح، لكن هذه الرواية غير صحيحة. قال وفي لفظ لأبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه معنى ذكر ثم هنا. وفي لفظ الإسماعيل ما هو أوضح من هذا، إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك، لكن الصحيح كما قلنا أنه تقديم هذا وهذا، سواء كان قدم اليدين أو قدم الوجه، لكن الأفضل أن يقدم اليدين الكفين، معنا أولا يمسح الكفين ثم يمسح وجهه. قال وقد اختلف في كمية الضربات وقدر التيمم في اليدين، فذهب جماعة من السلف بعدهم إلى أنها تكفي الضربة الواحدة، وذهب إلى أنها لا تكفي الضربة الواحدة جماعة من الصحابة من بعدهم، وقالوا لابد من ضربتين للحديث الآتي قريبا، هو حديث ابن عمر لكن لا يصح. والذاهبون إلى كفاية الضربة جمهور العلماء وهل الحديث عملا بحديث عمار، فإنه صح حديث في الباب، وحديث الضربتين يأتي أنه لا يقوى على معارضته. قال وكل ما عدا حديث عمر فهو ضعيف أو موقوف كما يأتي، وأما قدر ذلك في اليدين وكل ما عدا حديث عمر أو ابن عمر عمار. قال وكل ما عدا حديث عمار فهو ضعيف أو موقوف كما يأتي، وأما قدر ذلك في اليدين فقال جماعة في العلماء وهل الحديث أنه يكفي في اليدين الراحتين، وظاهر الكفين لحديث عمار هذا، وقد رويت عن عمار روايات بخلاف هذا لكن لصح ما في الصحيحين، فلهذا الصحيح أنه إلى الرسق. قال وقد كان يفتي به عمار بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون أنها تجب ضربتان ومسح اليدين مع المرفقين لحديث ابن عمر الآتي، ويأتي أن الأصح فيه أنه موقوف فلا يقاوم حديث عمار المرفوع الوارد للتعليم، ومن ذلك اختلاف في الترتيب بين الوجه واليدين. وحديث عمار كما عرفت قاض بأنه لا يجب، وإليه ذهب من قال تكفي ضربة واحدة. قالوا والعطف في الآية بالواو لا ينافي ذلك، أنا لا ينافي الترتيب. وذهب من قال بالضربتين لأنه لا بد من الترتيب، تقديم الوجه على اليدين واليمنى على اليسرى. وفي حديث عمار دلالة على أن المشروع هو ضرب التراب، وقال بعدم إجزاء غيره الهدوية وغيرهم. طيب قال وقال الشافعي يجزى وضع يده في التراب، لأن في إحدى روايتي تيمم صلى الله عليه وسلم الجدار أنه وضع يده، وفي رواية أي من حديث عمار البخاري ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أنا نفخ فيهما ومسح، أنا المراد أنه يخرج هذا الطين. قال للبخاري ضرب كفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فالنفخ سنة أنه ينفخ، وبعض العلم يقول أيضا أنه يدق، لكن لم يأتي في حديث عمار. والمراد يخرج الغبار حتى لا يوسخ وجهه بالغبار. قال فأما نفخ التراب فهو مندوب، وقيل لا يندب، وسلف الكلام في الترتيب، أن الترتيب ليس واجب. قال وهذا التيمم وارد في كفاية التراب للجنب الفاقد للماء، وهذا التيمم وارد في كفاية التراب للجنب الفاقد للماء، وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء، وخالف فيه ابن عمر وابن مسعود. وأما كون التراب يرفع الجنابة أو لا فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة، وهو حديث 119. ولا شك أن الصحيح يرفع. طيب قال وقال فيه ابن عمر وأما كون التراب يرفع الجنابة أو لا فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة. وأخذنا من قبل أن التراب يرفع الجنابة، يرفع الوضوء ويرفع الجنابة كذلك، لكن رفعا مؤقتا، رفعا مؤقتا. فإذا جاء الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليمس الماء ببشرته. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين. رواه الدارقطني. وقال في سننه عقب روايته وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. ولذا قال مصنف صح الأئمة وقف على ابن عمر، قالوا وإنه من كلامه وللاجتهاد مسرح في ذلك، معنى الصحيح هو الوقف، أنه من كلام عبد الله بن عمر أو من فعله. قال في معناه عدة روايات كلها غير صحيحة بل إما موقوفة أو ضعيفة، فالعمدة حديث عمار وبه جزم البخاري في صحيحه، فقال باب التيمم للوجه والكفين. قال المصنف فتح أي الواجب المجزئ، صحيح أنه كما ذكر المؤلف أنه لا يقاوم حديث عمار في هذه المسألة حديثا. قال البخاري باب التيمم للوجه والكفين. قال المصنف الفتح أي هو الواجب المجزئ، وأتى بصيغة الجزم في ذلك مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الحديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيب وعمار، وما عداه فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي الجهيم فورد بذكر اليدين مجملة، وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين وبلفظ المرفقين في الستين أو في السنن، وهو لا يصح. وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وهذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ويؤيد ما رواية الصحيح في الاقتصار على الوجه الكفين أن عمار كان يفتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وراوي الحديث عرف بالمراد منه به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. وخلاصة هذا أن غسل اليدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.